تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله تعالى وجوهكم أيها المشاهدون الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق لي ولكم في موازين الحسنات. هاتفني فضيلة أخي الكريم دكتور صفوت حجازي نفع الله تعالى به، فقال: اخلفني في برنامجي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فها أنا ذا أجيب دعوته، وذو الأفضال دعوتهم تجاب. أحييكم إلى هذه الحلقة الاستثنائية بالنسبة لي في هذا البرنامج المبارك وفي هذه القناة الطيبة. حديثي إليكم بعنوان: الثورة المصرية بعد عام، نحن متفائلون. أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تردد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى غار حراء مرارا، حتى إذا جاءه الملك ارتجف فؤاده صلى الله عليه وآله وسلم، وارتعدت فرائصه، وعاد إلى زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. جاء إليها صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لقد خفت على نفسي، لقد خفت على نفسي. فإذا بها رضي الله تعالى عنها تقول له: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، انظر، لقد سكبت في قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من برد الطمأنينة، بل سكبت في قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قدرا عظيما من التفاؤل. كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. ثم جعلت رضي الله تعالى عنها تذكر محاسن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، لتستدل بذلك على حسن عاقبته عليه الصلاة والسلام. فماذا كان؟ كانت العاقبة الحسنة الحميدة بإذن الله تبارك وتعالى. ألا فما أجمل الفأل الحسن، ما أجمل الفأل الحسن. واذكر معي أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم أن هاجر من مكة طريدا تتبعه الخيل وترمقه الأنظار ويبحث عنه العدا بكل واد وجبل، بكل سهل ووعر، حتى إذا أدركه سراقة بن مالك ولم يكن بعد قد أسلم، وإنما لحق بالمصطفى يطلب رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. جاء سراقة يحدوه أمل في 100 ناقة، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر يمشي إلى أمام ورأسه إلى خلف، ينظر إلى الرصد الذي جاء يتبع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عندها خاف الصديق فقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فما كان إلا أن ارتطم فرسه بالأرض. ارتطم أي ساخت قوائم الفرس في الرمل، فلما أنهضها وسار نحو المصطفى ساخت ثانية وثالثة. الموقف شديد والتهديد أكيد. ثم إن المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العجيب الغريب يطلق بشارة، يمنح أملا، يفتح طاقة كبيرة من التفاؤل على قلب سراقة الذي لم يسلم بعد. ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لسراقة والحال هذه؟ كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى؟ سراقة الأعرابي البدوي الذي يعيش في صحراء مكة سوف يلبس سواري كسرى؟ نعم، هذه بشراه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأمل الذي فتحه إلى قلب سراقة فأنعش قلبه، فبشر قلبه، فحببه في الإسلام وأهله. لم يسلم سراقة من وقته، وإنما أسلم بعد ذلك. فلما توفي نبي الله صلى الله عليه وآله ومن والاه وفتح على المسلمين ما فتح من أرض فارس، ودخلت المدائن، ودخل إلى إيوان كسرى، استخرجت كنوزه، ثم أرسلت إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، أرسلت إلى عمر رضي الله تعالى عنه. فلما وضع الكنز أمامه إذا بالسوارين يلوحان، فيدعو سراقة، أين أراه سراقة؟ يأتي سراقة رضي الله تعالى عنه فيلبسه عمر سواري كسرى. انظر ما أجمل الفأل الحسن، لقد تفاءل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم أصحابه كيف يكون الفأل. اشتدت بالمسلمين المخاوف واحتوشتهم الأعداء من كل جانب، وأرادوا الإيقاع برسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه، أرادوا أن يسقطوا دولته، أرادوا أن يقوموا بثورة عارمة على رسالته وعلى نبوته، فأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، فيأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يشق الخندق ويحفر حول المدينة من الجهة التي يخشى أن يأتيه الأعداء منها، بينما هم يعملون في الخندق على حال ذكرها الله عز وجل ووصفها، حيث زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حيث اشتد بهم برد شديد وتسرب إليهم جوع يفتك ببطونهم، حتى ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجرين على بطنه يعصر بطنه لئلا تضرب عليه فتؤذيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبينما هم كذلك على الحال التي وصف الله عز وجل، وظهر قرن النفاق وذر، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، على الحال هذه توقفت المعاول أمام صخرة، صخرة شديدة لا تعمل فيها الفؤوس ولا المعاول. فمن لهذه الصخرة؟ لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشمر صلى الله عليه وآله وسلم عن ساعده ونزل إليها لينازلها، كلما ضرب ضربة كبر صلى الله عليه وسلم، كلما ضرب ضربة خرج منها نور يضيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المدى ويفتح له الآفاق، فيرى من مكانه قصور قيصر، يرى من مكانه مدائن كسرى، يرى من مكانه أرض بصرى، يرى من مكانه بلاد اليمن وقد فتحت عليه صلى الله عليه وسلم، فيكبر ويهلل، وبتكبيره يكبر أهل الإسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. في كل مرة يبشر: فتحت علي كذا، أضاءت لي كذا، نظرت إلى كذا. يستبشرون ويتفاءلون، والحال أن الخوف مطبق، وأن الأعداء يحيطون بالمدينة، وأن أحدهم لا يأمن على نفسه أن يخرج لقضاء حاجته. كيف ونحن نخشى أن تستأصل شأفتنا بسبب الأحزاب الذين تملأوا على مدينتنا؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الفأل الحسن. ما أجمله، ما أروعه، ما أحسنه. لقد تحقق بحمد الله تبارك وتعالى ما تحقق من أعلام نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبنفس القدر الذي صدق به أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبوءة النبي المصطفى والرسول المجتبى، نصدق نحن بأن يوما من الدهر سوف يأتي تفتح علينا فيه مدينة البابا، يفتح الله عز وجل علينا هذه المدينة التي استعصت على المسلمين إلى اليوم. نعم، لأن كانت القسطنطينية استعصت علينا قرونا، إلا أن الله عز وجل أنجز لمحمد صلى الله عليه وسلم ما وعده، إلا أن الله تبارك وتعالى جعل هذا مذخورا لبعض من يأتي من نسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لبعض من يأتي من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لتفتحن القسطنطينية. انظر إلى التفاؤل ما أجمله، إلى الوعد الصادق ما أحسنه. حاول معاوية رضي الله تعالى عنه أن يكون فاتح القسطنطينية، ومنذ عام 49 من الهجرة والمسلمون يحاولون، فما تأتى هذا ولا تيسر على كثرة ما حاولوا. 10 حملة جردت للقسطنطينية، إلا أن الله تعالى ادخر هذا بعد 8 قرون متتابعة لمحمد بن مراد، للسلطان محمد الفاتح. رحم الله تعالى أئمتنا وقوادنا وأمراءنا. التفاؤل ما أحسنه، التفاؤل ما أجمله. هب المصريون يزلزلون عرش الطغيان بإذن الله تبارك وتعالى، يقلبون حسابات الظلمة والطغاة، يصرخون في الميدان: الله أكبر على من طغى وتجبر. بدأت مواجهات وسالت دماء، ورأى الناس خوفا ورعبا واشتد عليهم الأمر. ماذا لو لم تفلح هذه الثورة؟ ماذا لو لم تنجح هذه الثورة؟ ما مصير من دعا إليها وآزرها وناصرها؟ جاء الخوف من كل مكان، واشتد الأمر على الناس، وتبلبلت الأذهان، وتفرقت الأبدان. ثم جاء صوت شفيق رفيق يطمئن القلوب ويزيح مخاوفها ويملأها سكينة وطمأنينة وفعلا حسنا جميلا: لا تحزن، إن الله معنا. قالها كل مصري لأخيه، سمعت تتلى في الميدان، سمعت تملأ الآذان. عندها علم الناس أن أرض الكنانة بإذن الله تبارك وتعالى ستبقى محروسة، ومن الشرور برحمة الله عز وجل محفوظة. ألا ما أجمل الفأل الحسن! ثم تتابعت الفتن وتعاقبت المحن، فهذه هجمة بربرية تترية على أهل ذلك الميدان، هذه جحافل راكبة وأخرى ماشية. ماذا تريد؟ تريد إخلاء الميدان، تريد ضرب الثورة بالقوة، تريد تفريق الجموع ولو على متون الخيل والجمال والبغال. خاف الناس من جديد، وتأرق الناس في ليلة هي الأشد عناء والأكثر بلاء في حياة وتاريخ هذه الثورة وأهلها. جاء الصوت رخيا نديا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. استكانت النفوس واطمأنت القلوب، واندحر بإذن الله هذا الجمع. سيهزم الجمع ويولون الدبر: إنكم لمنصورون. وامتلأت القلوب من جديد بالفأل، بالفأل الحسن الذي ينشط القلوب ويجدد الدم في العروق ويعطي الإنسان دفعة قوية من القوة والقدرة على الصبر والمواجهة. ثم جاء يوم التنحي، ففرح المصريون فرحا عظيما. لقد فرح الرجال كالأطفال، لقد فرح الأطفال كما لم يفرحوا من قبل بعيد ولا بمناسبة. إنه فرح بإزالة الظلم والطغيان، إنه فرح بالحرية التي تنسم المصريون ريحها واستنشقوا عبيرها، فدخلت إلى قلوبهم وأفئدتهم فحولتهم إلى مصريين بحق، بحيث إنهم عادوا ليشعروا مجددا أن البلاد هي بلادهم، وأن الأرض هي أرضهم، وأن هذا العمل سيكون لهم يوما في موازين حسناتهم. حمد الناس السعي وشكروا الله عز وجل على العاقبة، وعاد الفأل يطل مجددا كلما ادلهمت فتنة، كلما اشتد خطب، كلما تحقق كرب. يتأمل المصريون فيما يحل بديارهم وما ينزل ببلادهم وما يراد بهم، فإذا بفتنة الكذابين تنتشر، إذا بفتنة الإعلاميين الفاسدين المفسدين تنطلق، يوم أن خابوا وخسروا، يوم أن فشلوا وذهبت ريحهم، جاء دور الكيد والمكر والكذب المبين. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن بين يدي الساعة كذابين حرفتهم الكذب وصنعتهم المين. علمنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتن تبدأ بمثل هذا الكذب، لكنه في الحقيقة لم يكن كذبا محليا، إنما كان كذبا عالميا، كان كذبا دوليا، كان كذبا بعلامة أجنبية. ماذا يريد هذا الكاذب أو ذاك؟ ماذا تريد تلك المحطة الإعلامية الكاذبة الفاجرة أو تلك؟ ماذا تريد تلك الدولة التي تدعو نفسها عظمى أو تدعو نفسها كبرى؟ إنها تزعم أنها بنا صديقة، وأنها علينا شفيقة، وإنها بالمصريين رحيمة، وكذبت. وإلا فمن أسال دماءنا على جبال الأفغان؟ من أزهق أرواحنا على أرض الرافدين؟ من الذي تخوض في دمائنا وأشلائنا على أرض الصومال؟ من الذي يحمي الدولة اللقيطة في فلسطين؟ من الذي يمنع كتائب الثوار المؤمنين في سوريا من أن يسقطوا نظاما عاريا عن الشرعية من كل وجه ومن كل اعتبار؟ من؟ إنها الدولة الصديقة الرفيقة الشفيقة التي تزعم أنها لنا صديقة. من يمول هذه الجمعيات التي سميت بمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني؟ إنها منظمات لها هدف ولها غاية، تقف وراءها هذه الدولة الصديقة التي ما زالت تكذب وتتحرى الكذب. ثم إن هذا الكذب وهذه الفتنة التي تروج عالميا لها أبواقها داخليا ومحليا، فيجتمع الإفك المفترى من خارج مع الإفك المفترى من داخل لتعظم الفتنة ولتزداد المحنة ولتكثر في بلادنا الدعاوى الكاذبات. نعم، أدركوا الأضرحة فإنهم يهدمونها، أدركوا الآذان فإنها قطعت وصار كل مصري يمشي بأذن واحدة، أدركوا مجلس الشعب فقد اخترق، أدركوا دولة مصر فقد احترقت. هكذا هكذا الكذب والمين، هكذا الباطل الصراح والكذب المفضوح. نعم، اجتمعوا على المصريين مرة بعد مرة، أدركوا فإن السلفيين قادمون، فإذا جاءوا فساء صباح المنذرين. عجيب غريب، قد دخل الإسلاميون جميعا إلى البرلمان بحمد الله، فما ثارت فتنة وما تحصلت محنة، وإنما هم يتصدون للفتن والمحن، إنهم يروجون الكذب ويصنعون الإفك ويدعون إلى الفتنة. زعموا أن المصريين سئموا وأن المصريين ملوا. ملوا ماذا؟ ملوا هذه الثورة، وأنهم عن العمل سيضربون، وأنهم في الميدان سيعتصمون. وصدق الفرية بعض المخدوعين أو بعض المغرورين. فهل خرج المصريون؟ هل استجاب المواطنون؟ إن المصريين اليوم أوعى من كل وقت مضى وأقدر من كل زمن فات. إنهم يميزون بين الصالح والطالح. إن الذي يظن أن المصريين اليوم صاروا كالببغاء، عقله في أذنيه يصدق كل ما يسمع، واهم واهم وغافل. إن المصريين شعب يعرف بعراقته، يعرف بأصالته، يعرف بذكائه وعبقريته، لا ينطلي عليه الزور ولا يقبل الكذب. لقد خابت الظنون وظهر أن المصريين لهم معدن كريم وعقل حصيف وتصرف رشيد بحمد الله تبارك وتعالى. ثم ماذا بقي؟ بقي لنا الفأل الحسن، بقي لنا الوعد الحسن، بقي لنا التطلع إلى مستقبل راشد مفرح مبهج نبحث فيه عن مرضات ربنا سبحانه وتعالى، نبحث فيه عن تحقيق ذاتياتنا، نبحث فيه عن كثير من عزتنا التي فقدنا وكرامتنا التي امتهنت عبر التاريخ. ومع هذا فإننا نذكر أنه في أعقاب دولة تتقوض وفي أوائل دولة تنهض توجد هذه الفتن وتوجد تلك المحن. أرى خلل الرماد وميض جمر وأخشى أن يكون له ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلام، فإن لم يطفها عقلاء قوم فإن لم يطفها عقلاء قوم فإن وقودها جثث وهام. أقبلت فتنة الكذب تستعر وتنتشر، ووجدنا ما وجدنا من هذا الكذب وهذا المين، لكن القلوب بالأمل مفعمة، لكن القلوب بالتفاؤل بإذن الله عز وجل منتعشة. ولهذا نحن لا نبأس ولا نيأس ولا يعترينا شيء من الخوف غير الطبيعي. نعم نخاف لأن الخوف طبيعة وجبلة، ولأن الخوف يحدونا إلى العمل، يحدونا إلى المواجهة، يقوي فينا القدرة على الوقوف صفا واحدا. أثار الفتن بين شقي الأمة، أثار الفتن بين الطلاب والمدرسين، بين القضاة والمحامين، بين أرباب الأعمال والعاملين، كل ذلك ليذهبوا بهذه الثورة ذات الشمال وذات اليمين، فخاب سعيهم. في كل مرة يفضحون فلا يستحون، في كل مرة ينكشفون فلا يستترون، في كل مرة تهلهل عوراتهم وتنكشف ألاعيبهم، فإذا بهم بقطع المعونة اليوم يلوحون، بقطع المعونة اليوم يلوحون ويهددون، وشاهت وجوههم فإن معونتهم مردودة عليهم، فإن معونتهم لا تلزم المصريين ولن تركع جموع الثوار، فإن معونتهم هذه لن تكون إلا سببا من أسباب اكتمال هذه الثورة واستمرارها. إن هذا التهديد وذاك التلويح لن يصلح ولن يجدي نفعا. ثم إن هذه المعونة التي يزعم أنها تدفع بلا مقابل أمر لا نصدقه. إن المقابل كان يدفع عبر عشرات السنين، فلما تباطأ المصريون بعد ثورتهم في دفعه، لما امتنع المصريون بعد إفاقتهم من بذله، إذا هم بقطعها يلوحون. والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأما نحن فنحن بحمد الله عز وجل متفائلون. أطلق فضيلة الشيخ المكرم شيخ محمد حسان هذه المبادرة التي يريد منها أن يعلن للناس جميعا بأن المصريين لن يركعوا ولن يذلوا ولن يخضعوا، وأنهم فوق الابتزاز بإذن الله تبارك وتعالى، والكل خلفه يؤيده، والهيئة الشرعية بجموع علمائها ودعاتها والقائمين عليها يقفون خلف هذه الدعوة المباركة التي تعلن أن المصريين لا يصلح معهم هذا اللون من التهديد أو هذا اللون من الوعيد. إن ربنا سبحانه وتعالى قال قولا صادقا نحن به من المؤمنين، قال جل من قائل عليما يوم أن احتوش المسلمين من الخوف شيء كثير، قال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إن القلق لن يتسرب إلى قلوبنا، إن الخوف لن يعرف طريقه إلى أفئدتنا، إن التشاؤم لن يخيم على ربوعنا. سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. فنعم بالله توكلنا على الله رضينا بقضاء الله تعالى وقدره. نعم بعد عام من الثورة سنبقى متفائلين، سنبقى مستبشرين، سنبقى بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستمسكين. كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يعجبه الفأل الحسن. إذا كانت الحياة يمكن أن تختصر في كلمة فهي التفاؤل، فهي الأمل، فهي العمل، ومن فقد الأمل فقد العمل. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نعم، التفاؤل أيها الأحبة ألا يتسرب إلى القلوب يأس، ألا يتسرب إلى القلوب قنوط، ألا يعرف التشاؤم إلى قلوبنا طريقا ولا يجد إلى قلوبنا سبيلا. قمة التفاؤل أن تتصل القلوب بعلام الغيوب، قمة التفاؤل أن تتصل القلوب بربنا الرحمن، أن تتصل النفوس بمالك الملك والملكوت سبحانه وتعالى. التفاؤل يمكن أن نختزله أو أن نختصره في كلمة الدعاء التي تصل الأرض بالسماء، فإن الذي يدعو ربه عز وجل على سبيل الرجاء ينتظر الفرج من الله تبارك وتعالى، وهي عبادة، فإن من أفضل العبادة انتظار الفرج. وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع، وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. هكذا أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، كلمات نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن التفاؤل في حقيقته حسن ظن بالله تبارك وتعالى. التفاؤل في ماهيته أن تحسن ظنك بأن ربك تبارك وتعالى لن يقدر عليك في المستقبل إلا كل خير، الفرج قريب، النصر قريب، الصلاح قريب، الإصلاح قريب، التغيير قريب. هكذا ينبغي للإنسان أن يعيش بهذه النفسية، وأن يفتح على قلبه باب التفاؤل الذي يوسع المدارك وينعش القلوب ويجدد الدم في الخلايا. نعم، نحن سنحيا متفائلين بعد ثورة المصريين. فاصل قصير لنعود فنكمل هذا الحديث. بارك الله فيكم ونفع الله تعالى بكم.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
لا أريد أن أحدثك عن أن التفاؤل سنة نبوية عن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى الذي كان يعجبه الفأل الحسن، وكان يحب أن يسمع الكلمة الحسنة فيستبشر بها صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول تفاءلوا بالخير تجدوه، وكان يقول أخذنا فألك من فيك، يعني من كلمتك. يقول العلماء إن التشاؤم مذموم لأنه سوء ظن بالله تبارك وتعالى، وبضدها تتميز الأشياء، فإن التفاؤل حسن ظن بالله، والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. المتفائل حري أن تجاب دعوته، لماذا؟ لأنه يلح على الله عز وجل ويدعو الله تعالى بقلب موقن بالإجابة، لأن الله لا يقبل دعاء يصدر من قلب غافل له. التفاؤل يحسن صحتك العقلية، يحسن صحتك النفسية، وأعجب من هذا التفاؤل يحسن صحتك النفسية والبدنية. في كوبا دعي المعمرون إلى لقاء وحفل لينظر ما الأسباب التي جعلت هؤلاء تزيد أعمارهم عن 120 سنة وما يزالون يحتفظون بصحة بدنية جيدة. كان القاسم المشترك الأعظم بين هؤلاء جميعا أنهم يتمتعون بنفسية متفائلة. ثمرات التفاؤل جليلة جميلة. منا من يشتكي وليس به داء، منا من ينظر إلى المواقف والأحداث والأشخاص فيصبغها بصبغة متشائمة وبنفسية منقبضة. أي هذا الشاكي وليس بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. كن جميلا ترى الوجود جميلا، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، عش ساعتك، عش لحظتك، لا تكدر نفسك بالهموم فإنها تغير القلوب وتمرض الأبدان وتسرع بالوهن إلى هذه النفس وإلى تلك الروح. المتفائل ناجح في حياته، لماذا؟ لأنه ينفتح على الناس، ينفتح على العمل، ينفتح بنفس رضية وقلب وصدر منشرح، ينفتح على أسرته فيتقبل هذه الأسرة، ينفتح على أحبابه وعلى أعدائه فيتقبل الحياة على طبيعتها. المنفتح والمتفائل نفسه جميلة، يبحث عن الجمال في كل موضع، يبحث عن الجمال في كل شأن. تأمل حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يؤتى إليه بامرأة فيسأل عن اسمها فيقال لها إن اسمها عاصية، فيشمئز صلى الله عليه وسلم من اسم كهذا يوسم به مؤمن أو يطلق على مسلم أو مسلمة؟ قال بل هي جميلة. كان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يغير الأسماء التي تستوحش أو التي ينفر منها إلى ما يستجمل وما يحب. قيل له هذا حرب، قال بل هو سلم. قيل هذا هو العاص، قال بل هو هشام. ولما قدم مدينته المنورة بطلعته البهية المشرفة قيل هذه يثرب، قال بل هي طابة، بل هي طيبة، طابت به صلى الله عليه وآله وسلم وقدم إليها خير مقدم. قيل هذه أرض عفرة، والأرض العفرة لا تنبت زرعا ولا تمسك ماء، قال بل هي خضرة، تفاؤلا بأن تخضر بالزرع وأن تنبت بهذه النباتات والمزروعات التي ينتفع بها العباد. كان إذا سمع اسما طيبا استبشر. يوم الحديبية وقع بالمسلمين ضيق وكرب شديد، فلما جاء سهيل بن عمرو موفدا من قبل قريش قال عليه الصلاة والسلام قد سهل لكم من أمركم، وتفاءل باسم سهيل. إن النبي عليه الصلاة والسلام يملك قلبا يرى الوجود جميلا، فهو صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه فن الجمال، صنعة الجمال، كيف يضفى الجمال على الواقع فيبدو الواقع بإذن الله تعالى جميلا. قارن بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يغير الأسماء التي تستقبح أو التي ينفر منها أو التي تشمئز منها الأذن إلى هذه الأسماء الجميلة الطيبة، ثم قارن بهؤلاء الذين يتشاءمون بالحيوان مثلا، فإذا مر غراب أو بوم أو قط أسود أو كلب أسود انقبضت قلوبهم واشمأزت نفوسهم وامتنعوا عن الحركة. بين هذا وذاك بون شاسع وفرق واسع. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن هذا التشاؤم. بعضهم يتشاءم بالسماء، يتشاءم بالجو إذا تلبدت فيه الغيوم. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم، يكفي التجهم في السماء، إن السماء إذا تجهمت يعني تلبدت بالغيوم توشك أن تمطر، توشك أن ينزل منها خير كثير، فلما التشاؤم ولما الانقباض؟ سؤال أو اتصال نستمع إليه. تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا فضيلة الشيخ، كنت عايز اسأل حضرتك بس في المبادرة بتاعت الشيخ حسان دلوقتي في نقطتين احنا عايزين نعرفهم، عايزين نعرف رقم الحساب لو كانت عمل حساب، وتاني حاجة هل يعني الشيخ امبارح في القناة الأولى طلع قال ان هو عايز يطلع الفتوى من لجنة الأزهر أو حاجة تقريبا، ان هل أموال الزكاة تجوز ان احنا ندخلها في الموضوع ده ولا لا؟
جزاك الله خيرا. هذه مسألة يعني ننتظر ترتيبها بإذن الله تبارك وتعالى من جهة فضيلة الشيخ، وسوف يعلن إذا اعتمدت هذه المبادرة وقبلت من الجهات الرسمية، سوف يعلن عن رقم الحساب، وسوف يعلن أيضا بإذن الله تبارك وتعالى عن الطريقة والآلية التي تجمع من خلالها هذه الأموال. إلى الآن هي مبادرة وأطلقها فضيلة الشيخ، إلى الآن لم نعلم بعد التراتيب الإدارية لإدارة هذا الأمر، قريبا إن شاء الله تعالى سوف تعلن. وأما مسألة جمع الزكاة وضخ أموال الزكاة إلى هذا فأمر يحتاج إلى شيء من التريث والتأني والنظر والبحث العلمي، حتى لا نضيع حق الفقير، وحتى نضع المال في موضعه وفي نصابه بإذن الله تبارك وتعالى. الدنيا أيها الفضلاء الكرام طبعت على كدر، هذه خلقة الله عز وجل لهذه الأيام، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، هذا لا يتأتى. في الحياة خير وشر، سرور وحزن، في الحياة نصر وهزيمة، في الحياة نجاح وإخفاق، لا يصلح بحال أن تريدها نجاحا مطلقا وفلاحا مستمرا، إن الله تعالى يختبرك ويبتليك بما يقلبه عليك من صروف الدهر ومن النوائب التي تنوبك، فهذا قريب لك يموت، وهذا ابن لك يخفق، وهذا مال لك يفقد، إن هذا من صروف الدهر التي قدرها الله عز وجل، ولابد أن تظهر عبودية لله تبارك وتعالى، عبودية لله عز وجل في السراء وعبودية لله تبارك وتعالى في الضراء. لكن عليك أن تهون على نفسك، إذا أصبت بشيء تشقى به اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي. هذه الحياة فلا حزن عليك يدوم ولا سرور، هكذا هذه الأيام كما قال القائل إنها دول، فمن سره زمن ساءته أزمان، لكن المهم الذي يجب أن تكون محتفظا به هو هذا التفاؤل، هذه الروح، لا تفقد هذه الروح إذا ألمت بك ملمة أو نزلت بك مصيبة، واقتدي واتسي بأهل الخير والحق والصلاح والفلاح الذين نزلت بهم قبلك مصائب كثيرة، فأروا الله عز وجل من قلوبهم خيرا، وأروا الناس من نفوسهم بشرا وأملا. التفاؤل يصنع من الخسارة مكسبا. تأمل نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم خرج من بيته في مكة مكرها على هذا الخروج، وإذ يمكر بك الذين كفروا، لماذا؟ ليخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليثبتوه أي ليحبسوه، ليقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مكرهم. اضطر عليه الصلاة والسلام لأن يخرج من مكة المكرمة، فكيف حول هذه المحنة إلى منحة؟ كيف حولها من بلية إلى عطية؟ لأنه ما كان يحب أن يخرج من بلده التي عاش في أكنافها والذي قضى معظم حياته فيها صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه خرج ليقوم بواجب آخر. لقد أقام الدولة التي ملأت سمع الدنيا وبصر العالم، هذه هي دولته المدنية صلى الله عليه وآله وسلم. سجن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجلد في المحنة، فخرج من المحنة إماما لأهل السنة. نزلت بمالك بن الريب نزلة الموت، فأطلق قصيدته برائعته التي رثى فيها نفسه، فكانت مرثية للنفس لم يسمع بمثلها. نزلت مصيبة الموت، فإذا بالصالحين والمتفائلين والناجحين في هذه الحياة يعلمون الناس درسا في كيف تتلقى المصائب، وكيف يصنع من المحنة منحة، وكيف ينتزع من البلية عطية. مات أهل الجنة كما مات غيرهم، فعلام حمدوا الله تعالى، قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ما هو الحزن؟ إنها الدنيا بصعابها ومشقاتها وبلائها، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لماذا؟ لأنهم حلوا بخير دار، حلوا بمحل الأبرار ومستقر الأتقياء الأطهار. إبراهيم عليه السلام أريد عن دينه فاستعصم بالله عز وجل فألقي في النار، وبين هو يقذف في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. فماذا جاء؟ جاء قول الله تعالى في إثره: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تحولت محنته إلى منحة وعطية وعطاء إلهي رباني لإبراهيم. ومثل هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فماذا كان؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين. تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ نحبك في الله.
أحبك الله.
سامحني رغم أن الموضوع بعيد قليلا، لكن مضطر الشيخ الفاضل لأسألك هذا السؤال.
تفضل.
المرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة وافية خالصة إلى أقوام تركوا التحذير من الليبراليين والبدعيين الحقيقيين والشيوعيين، وجعلوا الخطبة والخطب مستغلين فصاحتهم في النيل من شيوخ الدعوة السلفية باسم السلفية، فهل هذا من الحكمة ومن المنهج الصحيح؟ نرجو إلى نصيحة إلى ذلك الخطيب المفوه الذي وجه جام غضبه إلى أخوانه السلفيين. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أحب فيما ألقي من كلام ألا أخرج عن موضوع حلقتي وحديثي، وقد نبهت أخي الكريم ألا يحيل اتصالات فيها خروج عن الموضوع. لكن بكل حال إخواننا الذين أنكروا على من دخل إلى العملية السياسية عليهم أن يفهموا، وهم أدرى بذلك مني إن شاء الله، أن هذه القضية قضية اجتهادية، اجتهد فيها قوم فأصابوا، وسيجتهد فيها قوم فيخطئوا. ومثل هذا لا يصلح فيه إنكار، ولا يصلح فيه تثريب، ولا يصلح فيه اتهام للنيات. والقاعدة الفقهية تقول: لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. فإن كان من بيان فليكن بالعبارة السديدة والقول الرشيد، إن كان من بيان فليكن بالأدلة الظاهرة الواضحة التي تقابل الحجة بالحجة. وما يزال أهل العلم يختلفون في كل زمان وأوان، على أن الاختلاف هنا ليس اختلافا يتعلق بالقواعد الأصولية والمسائل الكبرى في دين الله عز وجل، فالكل متفق على وجوب تحكيم شريعة رب العالمين، والكل متفق على وجوب الاعتصام بحبل الله عز وجل والتمسك بهداه، والكل متفق على أهمية السعي للتمكين لدين الله تبارك وتعالى. الكل لا يختلف على هذه القواعد، لكن ربما وجد قوم أن المصلحة تقتضي أن يسعى في هذا السبيل السياسي بما يقلل الشر ويكثر الخير، بما يفتح الباب أمام الدعاء، بما يمنع التضييق على من يقول كلمة الحق، بما يحقق للأمة مصالح ويدفع عنها مفاسد. والقواعد الكلية شاهدة لذلك. ثم إنه لا بد أن يقع شيء من السجال العلمي، فإذا وقع فليكن متأدبا بأدب الخلاف، ليكن هذا الخلاف قائما بيننا، فلسنا نعتقد أننا سنستطيع أن نغلق باب الخلاف، ولو كان هذا مستطاعا لكان في حق من قبلنا، أما ولم يقع هذا في حق من قبلنا فإنه لن يقع في حق المتأخرين. فقط نتأدب بأدب الخلاف، ونفرق بين مسائل الإجماع والوفاق ومسائل الخلاف والاختلاف، نفرق بين المحكم والمتشابه، نفرق بين المتفق عليه والمختلف فيه، نفرق بين القطعي والظني من المسائل. إذا وفقنا إلى هذا فلا حرج أن يبيح قوم الدخول إلى هذه المجالس بنية والأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات، وأن يمنع آخرون تحوطا أو تحفظا أو تحريا على حسب ما أداه إليه اجتهاد كل واحد من هؤلاء الفضلاء العلماء. هنا اتصال آخر. طيب يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. هكذا ينظر المتفائل إلى الأحداث وإلى المواقف. أفضل العبادة انتظار الفرج. دخل على الصديق رضي الله تعالى عنه في مرض موته، فقيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني. قالوا: ماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد. هكذا ينظر الصديق ويعلم هذه الأمة كيف يكون التفاؤل شكرا لنعمة الله، صبرا على أقدار الله. إن المتفائل شاكر لنعم الله عز وجل. ولا بد، عنوان سعادة الإنسان في هذه الحياة أن يكون ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يعرف نعمة الله عز وجل فيثني بها على الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. المتفائل يشكر نعمة الله، لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لذكره، وما رزقهم إلا لشكره. ولهذا عبد الكثيرون ربهم وعبد الكثيرون غيره، عياذا بالله تبارك وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. المتفائل هو الذي نتعجب من حاله، لأنه لا يتضرر. تتغير الأحوال عليه والأيام عليه، وهو على حال واحدة يرضي ربه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه سيرته وتلك صفته، لا يتغير عن حال الإحسان أبدا. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم طالما استعبد الإنسان إحسانه. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. لهذا المتفائل يعطي عطاء واسعا، لا يطلب من أحد عوضا، إنما يطلب العوض من الله. في كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس في الله إن ضيعت من عوض. هكذا ينظر المسلم إلى هذا الشأن، في كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس في الله إن ضيعت من عوض. هذه صفة المتفائلين. يجمع التفاؤل كلمة واحدة هي الإيجابية في هذه الحياة. حسن جدا أن تستقبل الحياة بموضوعية، حسن جدا أن تستقبل أفراحها وأتراحها على حد سواء بنفس رضية، حسن جدا أن تمتلك قدرا من النظرة العملية التي لا تضخم السلبيات ولا تقف عند حد التألم أو إطلاق الزفرات والآهات، ولا تستسلم للأوهام أو للخرافات. تصبغ الحياة بالتفاؤل وليس بالحزن الذي يقعدك عن العمل أو ينسيك الأمل. عليك ألا تستسلم لمشقة تواجهك أو لمعاندة في هذه الحياة تعترض طريقك، ومع هذا عليك ألا تفقد روح الدعابة. لقد امتاز المصريون قبل ثورتهم وفي ثورتهم وبعد ثورتهم بأنهم لم يفقدوا روح الدعابة قط، لم يفقدوا روح النكتة التي كانت تخيم على الأجواء قبل التحرير وفي التحرير وبعد التحرير. للشافعي رحمه الله مقولة لطيفة يقول: ليس من المروءة الوقار في البستان. يعني في وقت من الأوقات، في مكان من الأماكن، أماكن النزه وطلب الاستجمام، لا يصلح بك إلا أن تكون كالطفل وإن كنت شيخا متوقرا. الإنسان الذي ينبغي أن يكون في كل مرة متوقرا أو في المجالس متصدرا يحتاج إلى وقت يجم فيه نفسه وتنشرح فيها وتنفرج فيها أساريره. نعم، المتفائل لا يفقد حماسه، المتفائل لا تذهب نفسه حسرات على ما فاته من أمر هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه يملك الثقة بالله والاعتصام بهداه. واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فهو الركن إن خانتك أركان. أقول هذا القول سائلا الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رتبة التفاؤل التي نواجه بها صعوبات هذه الحياة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.